بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. وآداب الأكل منها ما هو قبله وما ومنها ما هو مع الأكل ومنها ما هو بعد الأكل. فمن القسم الأول غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث، لأنها لا تخلو من درن. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينسب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، فينسب رجله اليمنى ويعتمد على الأخرى، وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى
ويعتمد على اليسرى ويعتمد على الأخرى،
فينسب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل ولا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ الملغة دون الشبع. دون الشبع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم وأكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع. ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه، وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. ما سبق كان حديثا في العبادات أو في ربع العبادات، كما قسم الشيخ كتابه إلى أربعة أرباع، فانتهى الكلام عن ربع العبادات بما اشتمل عليه من كلام على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وفضل العلم وقراءة القرآن وآداب تلاوة القرآن والذكر والدعاء وآدابهما، وأوراد الليل والنهار باعتبارها داخلة في الذكر والدعاء. ثم شرع الشيخ في الربع الثاني، وهو ما عنونه بربع العادات. من مثل هذا أولا ندرك كمال هذا الدين، فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم جاء كاملا لشؤون الدنيا وشؤون الآخرة، يضبط علاقات الإنسان وسلوكه، بل حركاته وسكناته في كل شأن من شؤون حياته. علاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد بما حوله من الناس والحيوان وكل ما حوله، للإسلام فيه حكم، وللإسلام فيه أدب، وللإسلام فيه توجيه. حتى علاقتك بالحيوانات، علاقتك ببني آدم الآخرين، علاقتك بالأحجار، علاقتك بالزراعة، علاقتك بالأرض، علاقتك بسائر فتأتي بما ينفع وتترك ما يضر، سواء كان ينفعك أو ينفع غيرك، وما كان يضر سواء كان يضرك أو يضر غيرك. فأنت في هذه الدنيا مستخلف، ومطلوب منك عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فكل ما فيه مصلحة وكل ما فيه إعمار لهذه الأرض بما أمر الله، بمقتضى ما أمر الله عز وجل، ويؤدي إلى تنفيذ أوامر الله ويحقق المصالح لخلق الله، فإن هذا مطلوب شرعا، فضلا عن أن النصوص جاءت بذلك، ليست فقط قاعدة عامة اتباع المصالح أو جلب المصالح ودرء المفاسد، لا شك أن هذه قاعدة من قواعد الدين الكبرى، ولكن أيضا جاءت نصوص خاصة في كثير من القضايا دلت بمجموعها على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن هذا ما يذكر الشيخ هنا في الكلام على آداب الأكل، وكثير منها دلت عليه النصوص، وما لم يدل عليه النصوص، ما تدل عليه النصوص بلفظه وبحرفه فإنها تدل عليه بمعناه وبأصول الدين الكلية وعموم قواعد الشريعة. فقال: باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. قال: وآداب الأكل منها ما هو قبله، ومنها ما هو معه، ومنها ما هو بعده. أنت إذا عرفت هذا يكون أضبط لنفسك، وأدعى إلى أن تحفظها وأن تعمل بها وتدرك نعمة الله عز وجل عليك فيها. هناك آداب قبل الأكل، وهناك آداب مع الأكل، وهناك آداب بعد الأكل. قال: فمن القسم الأول، يعني التي الآداب التي قبل الأكل، غسل اليدين قبل الأكل، ومعلوم أن هذا من مستحسنات العادات، ودلت عليها نصوص الشرع، عموم النظافة وعموم التطهر، وكذلك عموم البعد عن كل ما يستقذر، ومعلوم أن اليد الملوثة هذه مستقذرة، يستقذرها الإنسان بنفسه وبطبعه كما أن يستقذرها من حوله، كما ورد في الحديث، لأنها لا تخلو من درن، درن يعني وسخ، إما نتيجة طبيعة العمل الذي يمارسه الإنسان إذا كان حرفيا، أو أنها تلوثت بأمر طارئ، إما أنها وقعت على شيء ملوث ونحو ذلك. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة. يعني يا شيخ، يرى أن الإنسان يأكل على الأرض ولا يأكل على المائدة، يعني على الخوان، تسمى المائدة وتسمى الخوان. ولكن على كل حال، الأكل على الخوان لا شيء فيه ولا حرج فيه، وإنما أشار الشيخ إلى أن الأكل على الأرض أكثر تواضعا، وإلا ينقل عن إبراهيم عليه السلام أنه كان يأكل على الخوان أو أنه أكل على الخوان. على كل حال، هذه الأمور من الأمور المعتادة أو من أمور العادات، على معنى أنه لا شك أنه يتحرى فيها، إن كان فيها نص فهو يتحرى طبعا، لكن إلا لم يكن فيها شيء فإن هذا يخضع لعادات الناس ولا حرج فيه، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. وقضية مهمة ينبغي أن ننبه إليها، وهي أن بعض الناس يربطون بين عاداتهم وبين الدين، فما ألفوه يظنون أنه هو الدين، وما لم يألفوه يظنوا أنه ليس من الدين. لا شك أن كثير من عادات المسلمين ولله الحمد هي مبنية على الدين، ومنطلقة من تعاليم الدين في كثير من بلاد المسلمين، خاصة في عادات الأكل وعادات اللبس وعادات الاحتشام، وكثير من الأمور الحمد لله هي مبنية مأخوذة راجعة إلى أصول التعاليم الإسلام والتأدب بأداب الإسلام والتربية بتربية الإسلام. لكن أحيانا معلوم أن البلاد تختلف في طبيعتها وفي عاداتها، إما نتيجة طبيعة موقعها أو طبيعة أجوائها من برودة أو حرارة أو طبيعة أن تكون زراعية أو غير زراعية ونحو ذلك، فمن هنا تختلف فيها العادات. فلا ينبغي الإنسان أن يستنكر عادة لم يألفها لمجرد أنه لم يألفها، ولا أن يستحسن عادة ألفها لأنه ألفها. ولا شك أن الإنسان لا يؤمر بأن يتخلى عن عاداته ما دام أنها لا تعارض شرعا، ولا يلام على أنه يألفها ويحبها، لكن لا يستنكر عادات الآخرين ما دام أنها ليس ثمة ما يمنع منها شرعا. وهذا مهم جدا في قضايا الأكل، في قضايا اللباس، في قضايا عادات العادات الاجتماعية، طريقة اللقاء، طريقة المقابلات، طريقة السلام، كثير من الأشياء، طريقة التحايا. فالتحايا الزائدة عن التحية الإسلامية لا شيء فيها ما دام الإنسان يعرف تحية الشرع ويأتي بها. فإذا أتى بأشياء زائدة لا مانع منها ما دام أنه محافظ على تحية الشرع. فأمور العادات وفي أكل، في شرب، في لبس، ينبغي الإنسان لا يستنكر عادات غيره ما دام أنه ليس ثمة ما يمنع منها شرعا أو ما ينهى عنها بطريق الشرع. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة بالكسر، لأن بالكسر هي الهيئة، الفعلة بالكسر هيئة وبالفتح المرة، والمقصود هنا بيان الهيئة فتكون بالكسر. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، هذه أيضا جاء بها الشرع، وينبغي الإنسان أن يألفها وأن يأخذ بها. لكن لو أنه ما استطاع أو أنه عنده مثلا مرض أو أن المكان مزدحم ولم يستطع أن يأتي بهذه الجلسة، فالأمر في هذا واسع، وإلا إذا تمكن فليأتي بها وليحيي السنة. وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله ليكون مطيعا بالأكل، وهذا هو الذي يتميز به المسلمون عن غير المسلمين، ويتميز به المؤمن المتمسك عن غيره، وهو أنه يرى نعمة الله عز وجل في كل شيء، كما أنه يرى طاعة الله في كل شيء. فكل أمر يأتيه أو يذره يلاحظ حق الله فيه من السنة ومن الطاعة ومن الاتباع ومن تحقيق مقاصد الشرع وأغراض الشرع وأهداف الشرع. فينوي بالأكل التقوي على طاعة الله. لا شك أن الأكل فطري، والأكل الله عز وجل بنى المخلوقات الحية، ابن آدم ومن دونه، أنها لابد أن تأكل، وأنها لا تعيش حتى تأكل. الكفار يأكلون، والمؤمنون يأكلون، والعصاة يأكلون، فكل يأكل. لكن يفترق المؤمن المتمسك أنه حينما يأكل أولا يذكر رحمة الله عز وجل، والأمر الثاني أنه ينوي بأكله التقوي على طاعة الله، وإلا كل يدخل في جوفه، الكافر يدخل في جوفه اللقم وكذلك المؤمن. لكن الفرق في النوايا، الفرق في النوايا، والفرق في استشعار نعمة الله عز وجل، والفرق في الحرص على تحقيق أغراض الشرع ومقاصده. ليكون مطيعا بالأكل، يعني يتحول الأكل من أن يكون عادة إلى أن يكون عبادة. فإذا نويت هذه النية تحولت بأن تكون بأكلك مطيعا، بينما إذا لم تستحضر هذه النية فأنت بأكلك تكون تأتي بشيء معتاد، كما تأكل البهيمة وكما يأكل الكافر تأكل أنت. دارهم يأكل ويتمتعون إليهم الأمل، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بينما أنت إذا استصحبت النية الصالحة فإنك تكون مطيعا بالأكل، فيتحول أكلك العادة إلى عبادة، فيتحول سلوكك من سلوك معتاد إلى سلوك
تتعبد الله فيه. ولا يقصد به التنعم فقط، لان الاصل في الاكل جانبان: جانب حاجة الجسم، وهذه حاجة اشد من التنعم، لان حاجتين: حاجة التنعم وحاجة الضرورة. حاجة الضرورة غالبا تكون في الاساسيات التي يحتاجها الانسان ان يأكل اكل اساسيا، اما التنعم فيكون بالاكل الزائد، ويكون بالاكل غير الاساسي كاكل الفواكه ونحو ذلك، او اكثر الوجبات، هذا تنعم. فالاكل اما ان يكون ضرورة، اذا كان الانسان جائعا واكل الاشياء الضرورية لا يقوم البدن الا بهذا، وقد يزيد على ذلك بحيث يكون تنعما وتلذذا، وهذا كله لا حرج فيه ان تأكل بقصد التنعم وان تحس اللذة، بل من نعمة الله عليك ان تدرك اللذة في الطعام. كم من مرضى لا يدركون، اما مريض واما خائف واما، بينما اذا انعم الله عليك واحسست باللذة في الطعام فهذه من اكبر النعم. ولهذا يروى ان الحسن البصري قدم له فالوذج. الفالوذج نوع من الحلوى، اظن عجين بسمن، من افخر انواع الحلوى عند المتقدمين. فقدم فالوذج وكان في القوم اعرابي، فقيل له: تقدم يا اعرابي. قال: انني لا اكله. قيل: لماذا؟ قال: اخشى ان لا اطيق شكره، لانه طعم لذيذ، فاخشى ان لا اطيق شكره. فقال له الحسن رحمه الله: نعمة الله عليك في الماء البارد اعظم من هذا، فهل تطيق نعمة شكر نعمة الماء البارد؟ فالماء البارد اساسي وضروري، ولا ألذ منه على الظمأ. فإذا حصل شيء من لذائذ الطعام ومن أنواعه من غير تكلف فيأكله الإنسان ويستحضر نعمة الله عز وجل وشكره، يعني لقد يكون من نوع من التنطع في الورع ما دام أنه موجود، لكن لا يتكلف الإنسان إيجاده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما من الموجود ولا يتكلف غير الموجود من أجل أن يحضره، وإلا يأكل، يأكل اللحم ويأكل السمن ويأكل العسل، وكان يحب الحلوى عليه الصلاة والسلام ويحب العسل، فإذا وجد أكل وإذا لم يجد لم يتكلف أن يوجده. فإذا ولهذا قال: وهل تطيق شكر نعمة الماء البارد؟ الماء البارد ألذ وأفضل وأنت إليه أحوج. علامة صحة هذه النية، يعني نية التقوي على طاعة الله، أخذ البلغة دون الشبع، وهذا صحيح، وهذا الحقيقة مقياس وينبغي أن يستمسك به أهل الصلاح. فإذا أردت أن تعرف مقامك عند الأكل وتعرف قوتك على الاستمساك بهدي الإسلام، فانظر موقفك عند المائدة. لأن الاستزادة والأكل حتى الشبع طبعا ليس ممنوعا ولا محرما، بل قد لا يكون حتى ولا مكروها، إلا إذا أدى إلى منع أشياء مطلوبة شرعية. لكن أن يتركها الإنسان بعدا عن التنعم وبقصد التقوي على العبادة وبقصد التخفف وخوفا من المحاسبة، هذا لا شك أنه غاية في النظر إلى دقائق الشرع. ولهذا قال: وعلامة الصحة هذه النية أخذ البلغة. البلغة يعني الحد الأدنى من الكفاية، ما يبلغ بك ما تريد بلوغه من عبادته ومن إلى آخره، لكنك لا تأكل حد الشبع دون الشبع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. يعني أن امتلاء المعدة هذا شر على الإنسان، وهذا لا يعني التحريم، هذا لا يعني التحريم، شر بمعنى يجلب لك شرا، وهذا صحيح. المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وكلما تخفف الإنسان من الأكل كان أقرب إلى استقامة الصحة، وهذا معروف. فما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، لأنه يجلب له شرا من حيث التخمة ومن حيث الأمراض ومن حيث أشياء كثيرة ومن حيث الكسل والعجز عن الأداء ما ينبغي أداؤه. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني يكفيه أكلات تقيم صلبه، يعني يتقوى بها على ما يتوجه إليه من عمل. صلبه يعني بدنه. فإن كان لا محالة، يعني لابد أن يأكل أكثر من أكلات معدودات، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني ينبغي أن يقسم معدته ثلاثة أقسام، فيملأ ثلثا بالطعام وثلثا يجعله للشراب وثلثا للنفس، فإن هذا هو قانون الصحة ولا يتجاوز ذلك، لأنه إذا تجاوزه فإنه يجلب له شرا. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ومن ضرورة هذه النية أيضا دليل على أنه قصد بأكله التقوي على طاعة الله، لا يكون شريها، ولذا قال: لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نأكل حتى حد الشبع. وهذا هو قانون الصحة، ألا تأكل إلا إذا جعت، وإذا أكلت فلا تملأ بطنك. بهذا بإذن الله يستقيم صحة الإنسان. وأن يرفع يده قبل الشبع، هذا يدل على أنه ضابط لنفسه، وأنه فعلا قصد، لم يقصد التنعم المطلق، وإنما قصد التقوي على الطاعة. ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب، وهذا صحيح وهذا معروف. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه، وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. إذا هذه كلها آداب تكون قبل الأكل، وكلها آداب الأخذ بها يؤدي إلى حسن النية وحسن التوجه إلى الله عز وجل، وأن يقصد بأكله أو بسلوكه في الأكل العبادة، أو يتحول سلوكه في الأكل إلى عبادة، فيرضى بالموجود من الرزق. أما هذه لو أن الناس فعلا طبقوها، وخاصة كثير من طبقات الناس في العالم كله وبخاصة في المسلمين، أكثر مشكلات المسلمين البيتية نتيجة الطعام، عدم الرضا بالموجود. أبدا لا تكاد تجد مشكلة بيتية إما من طلاق وإما منازعات إلا كلها تدور حول هذا، ألا يرضى بالموجود. ما معنى الموجود؟ يعني صحيح أنه أحيانا قد يكون أهلك ما جهزوا لك طعاما على ما تريد، هو صحيح أنه موجود في الثلاجة أو موجود في الخزينة أو موجود في الدولاب، لكن ينبغي أن ترضى بالموجود الموضوع على السفرة. أيضا هذا من الرضا بالموجود. هذا لا يعني أنك لا 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 تلوم أهلك ولا تحاسب أهلك حساب المفيد، لكنك أيضا لا يكون في نفسك يعني نوع من التسخط، لأن هذه وسائل وليست غايات. الأكل والشرب واللبس ينبغي أن تكون همتك أعلى، إنما هذه مهمة بهيمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل إذا وجد، وكان يأكل ما وجد، وكان لا يتكلف، لا يتكلف طعاما ولا يتكلف الشيء غير الموجود أن يجده، إذا وجد أكل. فلو أن المسلمين أخذوا بهذا الأدب ولم يتسخط اذا يتحقق على المائدة ما يريد ولا مانع ان يلوم ولا مانع ان يحاسب، لان هذه طبعا امر بيتية وتدبير منزلي مطلوب، لكن لا يصل الحال الى تسخط يؤدي بالانسان الى ان يخرج عن نهج الله، ولهذا يدخل الشيطان فتتوهج النيران في البيت. وهذا غالبا اكثر من المشكلات البيتية تأتي من المحاسبات الدقيقة في اشياء لا تستحق، ومن ابرزها مشكلة الطعام والشراب واللباس، ومن ذلك ان يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه. وهذه حقيقة قضية اساسية جدا في سير البيوت على النهج الاقوى. الشيء الذي قد لا تحتقره ابدا فهو نعمة، وبخاصة اذا علمت ان كثيرا من الامم وكثيرا من الشعوب لا تكاد تجد شيئا تقيم به اودها. وان يجتهد في تكثير الايدي على الطعام ولو من اهله وولده، فان في هذا بركة ان لا يأكل وحده، وانما ينبغي ان يكثر الايدي سواء من اقاربه من اهله من اولاده ويجتمعون على المائدة، فهذا فيه خير كثير من حيث البركة ومن حيث اجتماع الاسرة ومن حيث تأكد الالفة ومن حيث، فان الجلوس على الطعام فيه متعة.
القسم الثاني في الآداب حالة الأكل، وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله تعالى في آخره، ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مدغها، وأن لا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلئ الأولى ولا يضم مأكولا، ومن ذلك أن يأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، وليأكل بثلاث أصابع، وإذا وقعت لقمة أخذها، ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الحار ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وسفل ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في باب الطب. ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب ويمص مسا لا عبا، فقد روي عن علي رضي الله عنه مس الماء مسا ولا تعبه عبا فإن القداد من العب. ولا يشرب قائما ويتنفس في شربه ثلاثا، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، والمعنى يتنفس في شربه في الإناء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس لا أن يكون النفس في الإناء. القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب بعض الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه وأن يسلت القصعة وليحمد الله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ويغسل يديه من الغمر.
قال القسم الثاني في الآداب حالة الأكل، يعني الآداب مع الأكل، هو أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله تعالى في آخره، ولا شك أن هذا من آداب الأكل. وحينما تسمعون مثل هذا ويتكلم عنه علماء الإسلام تدركون أولا شمول هذه الشريعة وكمالها ودقتها واهتمام العلماء رحمهم الله بكل ما دل عليه الشرع ونبه إليه ففصلوه وأوضحوه.